بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله بهذه الأمة أنه اصطفى لها محمدا صلى الله عليه وسلم خير البشر، وأنزل لها القرآن خير الكتب، فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. ومعنا اليوم مقدمة سورة من سور القرآن، سورة عظيمة يكفي أن يذكر الإنسان اسمها، هي سورة الرحمن. هذه السورة التي افتتحت باسم من أسماء الله تعالى، اسم لا ينبغي إلا له سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى الرحمن. هذه الآية في أول السورة، هذه الآية العظيمة، هذا الاسم العظيم الذي حينما يسمعه الإنسان يعني يلجأ بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. بل قرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا افتتحت الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهذا الاسم الذي يذكر في مفتتح السورة، مفتتح الفاتحة، وفي مفتتح أول هذه السورة، اسم عظيم جدا لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. والحديث عن هذا الاسم يطول، وتنوعات مجيء هذا الاسم في سياقات مختلفة في كتاب الله سبحانه وتعالى يدل على عظم هذا الاسم. فالذي ينظر مثلا على مجيء، ينظر إلى مجيء هذا الاسم مثلا في سورة مريم يتعجب من مجيء هذا الاسم في سياقات متنوعة مختلفة. ولكن نكتفي بمجيئه في هذه السورة الرحمن علم القرآن. هذه السورة سورة الرحمن، قبل أن نتحدث عن الأوصاف التي وصف بها الرحمن من أفعال له سبحانه وتعالى تدل على رحمته بجميع خلقه، نجد أن هذه السورة جاءت بعد سورة النجم وسورة القمر. نجد أن سورة الرحمن جاءت في القرآن بعد سورة النجم وسورة القمر، فجاءت سورة النجم أولا ثم سورة القمر ثم سورة الرحمن. سورة النجم وفيها الحديث عن نزول هذا الوحي وعن حفظ هذا الوحي من التحريف والتبديل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله وهو الذي تكفل بحفظه. فتكرر في هذه السورة لفظ العلم ولفظ الظن، وأن ما أنزله الله سبحانه وتعالى هو العلم حقا، وأن ما اتبعوه من أسماء سموها إنما هو الظن من أجل اتباع الهوى. ثم جاءت سورة القمر لتبين أن إعراضهم عن الوحي حينما يقرأ عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الوحي فإذا هم سامدون متشاغلون عن الوحي ويقولون نريد آية حسية، نرفض هذه الآية، الله أنزل لهم القرآن آية بينة، فأعرضوا عنها وقالوا نريد آية. فقال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية كما طلبوا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وجاء في هذه السورة تكرار ذكر عذاب الأمم السابقة، فقال الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية في سورة القمر فكيف كان عذابي ونذر. إذا أردتم آية حسية انظروا إلى إهلاك السابقين من قبل، ولكن يكفيكم أنتم يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذه هي آياتكم التي اصطفاها الله لكم فهي كافية، لا تطلبوا مزيدا من ذلك، هي آية كافية، وإلا أنزل الله عليكم العذاب. فقد جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم بآيات حسية كانشقاق القمر فلم تغني عنكم شيئا. فقال الله سبحانه وتعالى أن من رحمته الرحمن علم القرآن، أنه اصطفى لهذه الأمة خير الكتب وأعظم الآيات، علم القرآن. تعليم القرآن إن الإنسان ييسر له الذكر، هذه نعمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام حقيقة ثم ييسر تعليمه وفهمه للناس، هذه نعمة عظيمة. بل ابتدأت هذه السورة التي قال غير واحد من المفسرين أنها تتحدث عن آلاء الله، سنذكر معنى الآلاء إن شاء الله، تتحدث عن آلاء الله سبحانه وتعالى، ابتدأت السورة بأعظم آية وأعظم نعمة وهي تعليم القرآن، علم القرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بعض المفسرين تعجب أن الإنسان الأول يوجد ثم يتعلم القرآن، لأن علم القرآن قالوا إن في مفعول تاني، الله سبحانه وتعالى هو الذي علم، مفعول الأول هو علم القرآن، علمه لمن؟ فقالوا علمه للإنسان، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علمه للإنسان وعلم الكتب السابقة، لكن أعظم الكتب المهيمن على الكتب السابقة هو القرآن. فقالوا كيف يؤخر خلق الإنسان عن تعليم القرآن مع أنه هو بيوجد أولا الإنسان ثم يتعلم القرآن؟ قالوا بدأ الله هنا بالغاية قبل قضية ترتيب الوجود، فالغاية أهم. فقالوا فالإنسان كما قال الراغب، الإنسان يفقد إنسانيته بقدر ابتعاده عن الوحي. تاني، الإنسان يفقد من إنسانيته بقدر ابتعاده عن الوحي. ويعني دليل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى إن التشبيهات التي شبه بها الناس بالحيوانات كانت في سياق الإعراض عن الوحي، فالتشبيه بالكلب جاء بعد الإعراض عن آيات الله، بعد أن أتاه الله آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فقال الله سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب لما أعرض عن آيات الله. وفي سورة الجمعة لما أعرضوا عن تحمل وتطبيق آيات الله، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالإنسان بتنقص من إنسانيته وينزل إلى مرتبة أخص من الأنعام على قدر ابتعاده عن نور الوحي، على قدر ابتعاده عن القرآن. فابتلئ بنعمة القرآن لأنه هو الذي يكمل الإنسان، بل يعطي للإنسان إنسانيته، لا يكون إنسانا حقا، بل ينزل كما قال الله سبحانه وتعالى إلى أسفل سافلين في الدنيا وفي الآخرة، تنتكس فطرته وينزل إلى بعد أن كان كما في سورة التين التي ذكرت مهابط أماكن مهابط الوحي، كان ممكن يصعد إلى أعلى عليين في الدنيا وفي الآخرة، إذا به ينزل إلى أسفل سافلين في الدنيا والآخرة قدر ابتعاده عن الوحي. الرحمن علم القرآن، دي الغاية من وجود الإنسان، خلق الإنسان ثم أعطاه القدرة، علمه البيان. هذه نعمة عظيمة لو يتأملوا فيها، قدرة الإنسان على أن يبين وأن يبين ما في داخله. يعني علمه البيان، ممكن الإنسان يأخذ المعنى العام إنه هو حسن الكلام والمنطق، لكن المعنى أعمق من ذلك. كيف يستطيع الإنسان أن يتكلم وأن يبين عما في داخله على غير طريقة الحيوانات العجموات، يسمونها العجموات لأنها لا تستطيع أن تعرب عما في داخله، أن تبين. فالإنسان، لذلك حتى الفلاسفة لما قعدوا يدوروا إيه أخص وصف للإنسان، قالوا هو حيوان ناطق، حيوان عن كائن حي ناطق. أكثر وصف يخص الإنسان أنه ينطق، وكانوا يقولون ليس المقصد مجرد أنه يتكلم، لا، المقصد أن الكلام ده مبني من الأول أنه تعلم وفهم فاستطاع أن يبين. يعني أنت دلوقتي عشان تبين أن أنت متألم مثلا، شعور الألم، معنى ذلك أنك فاهم يعني إيه ألم وتلقيت المعنى ده من قبل ثم تتكلم عنه. أي جملة أنت بتنظر إلى كلامك طوال اليوم، أي جملة أنت بتتكلم فيها بتبين عن أشياء، معنى كده أنك فاهم معنى كل كلمة وفاهم كل كلمه جنب الكلمه اللي بعدها تدي معنى ايه، وفاهم الجمله دي معناها ايه جنب الجمله دي. يعني الان انتم تستمعون الى الخطبه، معنى ان انا اتكلم بهذا الكلام المتتالي كلمات جنب بعضها، معنى كده ان انا فاهم هذا الكلام وانتم تفهمون هذا الكلام، واعطانا الله القدره على ذلك. فقالوا ده البيان ده فهم وافهام، ان الاول وده بادئ من علم ادم الاسماء كلها. لذلك لما طلب الله سبحانه وتعالى من الملائكه ان تقول اسماء الاشياء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، لكن استطاع ادم بتعليم من الله ان ينظر الى الاشياء ويتعلم ويتكلم ويبين، ونزل الى الارض بهذه القدره انه قادر يفهم ده معنى ايه وده معنى ايه وده جنب ده معنى ايه، ويستنتج ويستنبط ويبين ويستكشف. متخيلين القدره المهوله اللي اعطاها الله للانسان؟ كل ده فعلمه البيان. القضيه ليست النطق فقط، القضيه قدره الانسان على الفهم، وانه يفهم انه يفهم شيء ثم يفهمه لمن يليه. واعظم شيء ينبغي ان يفهم ويفهم هو القران. اعظم شيء يضبط العقل ويضبط القلب على ميزان الحق، كما سياتي معنى الميزان، اعظم شيء ان يفهم القران، ان يستعمل هذه الطاقه وهذه النعمه وهذه القدره، ان يستعملها في فهم القران الذي ابتدات به السوره. علم القران، خلق الانسان، علمه البيان، فاعلى بيان هو بيان القرآن، وأعلى قدرة على محاكاة هذا البيان أن تتعلم القرآن وأن تعلمه للناس. فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليه؟ هو بيرتقي إلى أعلى درجات البيان. لماذا؟ لأن البيان لو النطق فقط، طب ما أنا ممكن أقول كلام كذب، طب ما أنا ممكن أقول معلومات خاطئة، حتى لو أنت فاهم الكلام ممكن أقول معلومات خاطئة. حتى يكون البيان حقا ينبغي أن يخرج من مشكات الحق، حتى يكون البيان حقا لابد أن يخرج من مشكات الحق، وإلا فسدت الأرض. لو الناس عايشة في كذب وخداع وتزوير، خلاص كما سنقول في قضية الميزان بين الله سبحانه وتعالى، خلاص بنتظر الساعة لما بتفسد الموازين وتنقلب الموازين، بتفسد الدنيا، بتفسد الأرض، لا تقوم الأرض على غير الحق. فعلمه البيان، ينبغي للإنسان أن يوظف هذه النعمة في تعلم البيان الحق الذي جاء من الله وجاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمات القرآن نور، والخارج من مشكاة النبوة نور، فهذا وحي يوحى ينبغي أن يعكف عليه الإنسان وأن يتعلمه ليضبط منطقه، ليكون كلامه حقا. عشان كلامه يكون مطابق للحق لابد أن يفكر كما علمه القرآن، وأن يفهم كما علمه القرآن، وأن ينظر إلى الأشياء كما علمه القرآن. والبداية قبل تعليم القرآن وخلق الإنسان وتعليم البيان، البداية بصفة الرحمن. فكأن من رحمة الله بالخلق أن أنزل لهم الوحي وخلقهم على فطرة سوية وعلمهم البيان. فكل إفساد في هذه الأشياء الثلاثة عكس الرحمة. يعني كيف نجلب العنت والمشقة للناس؟ عن طريق الابتعاد عن القرآن وإفساد فطرة الإنسان والابتعاد عن تعلم البيان. فالعجمة إن الإنسان يبتعد عن فهم كلام الله، العجمة إن ما يبقاش فاهم كلام العربي، الكلام العربي أصلا مش فاهمه، مش فاهم اللغة العربية، مش فاهم كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الشقاء عكس الرحمة. يعني إبعاد الناس عن تعلم القرآن وإفساد فطرة الناس وإبعادهم عن تعلم لغة كتابهم، هذا من عكس الرحمة، من المشقة، من العنت. كل من يسعى في إبعاد الناس عن الوحي ويفسد فطرة الإنسان ويبعدهم عن تعلم البيان، هو يسعى إلى إفسادهم وإلى إبعادهم عن الرحمة. علمه البيان. ثم قال الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء في السماء، الشمس والقمر، وذكر أشياء في الأرض، والنجم والشجر. النجم قالوا النبات الذي لا ساق له، والشجر النبات الذي له ساق، والنجم والشجر يسجدان. تعجب بعض المفسرين وقالوا أين الحديث عن الله؟ يعني الرحمن علم الفاعل هنا الله، خلق الفاعل هنا الله، علمه الفاعل هنا الله، لكن لما ربنا يقول الشمس والقمر بحسبان ما قالش مين اللي عملهم بحسبان. ولما قال النجم والشجر يسجدان لم يقل يسجدان لمن، فقالوا هذا معلوم بالفطرة والضرورة، لم يدعي أحد أنه هو الذي ضبط الشمس والقمر. وبذلك إبراهيم أفحم النمرود، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لم يدعي أحد أنه يضبط هذه الأمور. فقالوا في الآية في معناها والشمس والقمر بحسبانه تعالى هو الذي فعلها ذلك، والنجم والشجر يسجدان له سبحانه وتعالى، ولا ينبغي سجوده إلا له سبحانه وتعالى. هذا أمر معلوم، أمر مستقر. وأيضا من رحمة الله بالناس إنه جعل الدنيا فيها سنن، فيها قوانين ثابتة. تخيل لو الأرقام اللي قائم عليها الكون، المسافة بين الشمس والأرض، أرقام الهرمونات اللي داخلك، التوازنات اللي قائم عليها الكون، تخيل أنها متغيرة. تخيل كده لو درجة الحرارة اللي بينصهر عندها الحديد أو بيحترق عندها الخشب أو بيغلي عندها الماء، تخيل لو هي متغيرة، كيف يعيش الناس؟ كل يوم الناس هيبدأوا حياتهم من أول، رجعوا يكتشفوا كل يوم يا ترى الحديد النهاردة أخباره إيه، بيكسر ولا بيكسرش، والخشب أخباره إيه، والمية أخباره إيه، وجسمك كل يوم متغير. من رحمة الله إنه جعل أشياء بحسبان بدقة ثابتة، هو الذي وضعها كذلك سبحانه وتعالى، وهو الذي أخضع ما في الأرض سبحانه وتعالى، والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هو الذي أخضع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ثم قال الله سبحانه وتعالى المخلوقات، كل المخلوقات غير المكلفين الله سبحانه وتعالى تكفل بضبطها وبتسخيرها. أما أنتم أيها الناس فقد أعطيتكم الأمانة، أنزلت عليكم هذه الأمانة، فلا بد أن تحتكموا إلى شرع. الإنسان يقدر أن يفجر وأن هو يختار الهدى، لم يسخره الله، لم يجبره جبرا على الهدى أو الضلال، ولكن أعطاه سبحانه وتعالى هذه الأمانة أن يختار بعد أن بين له الله سبحانه وتعالى، ولا يختار بعيدا عنه سبحانه وتعالى، لكن القضية أن له هذه الحرية. فكان لابد بالنسبة للناس على الأرض من ميزان يحتكمون إليه، يعني المخلوقات كلها مسخرة، ما هو هذا الميزان الذي قال الله عنه والسماء رفعها ووضع الميزان؟ أتكلم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى في خطبة التالية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن من رحمته بالخلق أنه قال السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أيضا من رحمة الله أنه وضع الميزان وأنه نهانا عن إفساد هذا الميزان، وأن الناس يبتعدون عن الرحمة في الأرض كلما ابتعدوا عن هذا الميزان. فقال الله سبحانه وتعالى والسماء رفعها، قدرة الله سبحانه وتعالى. وقالوا ذكر السماء هنا له دلالة مع قضية وضع الميزان في الأرض، هل لأن السماء في عالم الملكوت لا تحتاج إلى هذا الميزان، ولكن الله حينما خلق الأرض وخلق فيها الإنسان احتاج إلى هذا الميزان، أو كما رجح كثير من المفسرين أن السماء والأرض قامت بالعدل، كما يروى في الأثر أن السماوات والأرض قامت بالعدل، وأن غياب العدل كلية مؤذن بفساد السماء والأرض وبقيام الساعة. تغير الموازين من علامات الساعة، انقلاب الموازين من علامات الساعة. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ثم قال أين السائل، فكان يسأل عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأمانة هنا لها مفهوم واسع، نعم مفهوم الولاية، القضاء، الفتوى، الأعمال، كل إنسان مؤهل لشيء لابد أن يوسد له الأمر. لذلك لما قال الأعراب سأل أعرابي وما معنى تضيع الأمانة، يعني إيه تضيع الأمانة، فقال صلى الله عليه وسلم كتفسير بالمثال لتضيع الأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهل. أعلى صور تضيع الأمانة أن يوسد الأمر إلى غير أهل، يوسد الوسادة، يتكئ، يأخذ أمرا يتكئ عليه وليس له أهل، وليس له أهلا، ليس أهلا لهذا الأمر. فبالتالي لما كل إنسان يأخذ وليس له ويتحكم في أمور ليس هو أهل بالقيام عليها تفسد الأرض. ذلك من علامات الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم تأتي بين يدي الدجال. خذ بالك كتقدمة للدجال للكذاب الأعظم كمقدمة لهذا الدجال، سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ما الذي يحدث هنا؟ انقلاب في الموازين، انقلاب في المفاهيم. الأمانة، الإنسان الأمين يوصف بالخائن، الإنسان التقي يوصف بالفاسد، الإنسان المفسد الفاسق يوصف ويقال عنه ما أظرفه ما أجلده. يمدح الناس أناسا هم يعني من أفسد خلق الله في الناس، أفسدوا فطرة الناس، ثم يقول الناس عنه ما أظرفه ما أجلده. هذا من علامات قيام الساعة. لأن خلاص كيف سيقوم الكون بدون موازين بدون معايير؟ نحن نعيش في غابة، غياب الميزان عن الأرض يدل على خلاص نحن نكون في غابة. قال الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو الاتمام. خلاص مفيش ميزان نحتكم إليه، مش خايف من يوم الآخر. فبالتالي ما الذي يمنعه من داعي اليتيم؟ ما الذي يمنعه من دفع اليتيم ويعامله كالأنعام؟ ما الذي يمنعه من ذلك؟ ليس هناك قانون يمنعه من ذلك، قانون الغالب المتغلب يفعل من ذلك. لو تتبعت في القرآن ما مآلات نزع مفهوم الدار الآخرة تجد الناس تكون كالأنعام. يعني تتبع كده في القرآن حينما يغيب مفهوم الدار الآخرة من الناس خلاص يصبحوا كالأنعام. ما الرادع لهم؟ ما الذي يمنعهم من أنه هو يأكل حق هذا ويقتل هذا ويضرب هذا؟ ما الذي يمنعهم من ذلك؟ فقال الله سبحانه وتعالى والسماء رفعها، قامت السماوات والحق بالعدل ووضع الميزان. قال كثير من المفسرين كما مروا عن مجاهد واختاروا الطبري، قال الميزان هو العدل أو الآلة التي يوزن بها. شيخ الإسلام تيمية له كلام رائع عن مفهوم الميزان في الوحي، وأنه لما يذكر القرآن فقط يدخل فيه الميزان، وأن الميزان أيضا يدخل فيه كيف نزن الأمور بالطريقة الشرعية والطريقة العقلية التي يحبها الله. وأن ربنا لما يحرم أشياء وضع في فطرتك وفي عقلك كيف تتعلم لماذا حرم الله هذه الأمور وكيف تقيس عليها الأمور كما يفعل أهل العلم بأدوات علمية معروفة لديهم. الإنسان لابد ربنا أعطاه ميزان كيف يقيس الأمور، لأن الحوادث اللي احنا عايشين فيها في الأرض غير متناهية. وكلام ربنا سبحانه وتعالى آياته القرآن خلاص اكتمل القرآن، فكيف يتعامل الإنسان مع الحوادث المتتالية؟ بهذه الآيات. القرآن مليء بالمعاني التي لا تنضب ولا تخلق على كثرة الرد ولا تبلأ، فيستطيع أهل العلم تعلمه الذين يستنبطونه منه أنه يتعامل مع كل حدث يحدث في الأرض يبحث عن مراد الله. الرسل جاءت بالبينات والميزان، يعني مش بس بالبينات، وعلمتنا الرسل كيف نقيس الأمور كيف نتعامل معها. طب لو احنا أعرضنا عن الآيات الشرعية وأعرضنا عن الميزان الرباني ما الذي يحدث في الأرض؟ تفسد الأرض. السماء رفعها ووضع الميزان، لماذا جاء بالميزان؟ لئلا تطغوا في الميزان كما قال فريق من الأئمة. إن ألا تطغوا في الميزان معناها حتى لا يحدث الطغيان في الأرض، هيحدث فساد في الميزان، هتنقلب الموازين هنا إذا ابتعدتم عن هذا الميزان. أو تفسير الميزان على قول بعض المفسرين، تفسير الميزان هنا لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا. إياك أنك تنقص، تخسر أنك قيل بمعنى تنقص أي معيار من معايير الشرع بيغيب عن الأمة، معيار العدل، معيار ما هي الحياة الطيبة، أي معيار جاء به القرآن، ما هو الحق ما هو الباطل ما هو الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث. المعيار ليست الكثرة، كيف نصف الأشياء على حقيقتها، كيف نرى الأشياء على حقيقتها، كيف نرى الحق حقا، الأمر عظيم جاء به الشرع. كل إعراض عن معايير القرآن يؤدي إلى الفساد. لذلك يأتي الدجال حينما تنقلب الموازين، الدجال حالة انقلاب الموازين، لكن المؤمن يرى الدجال ويعلم أنه الدجال. قال صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر. من الذي يستطيع أن يقرأها؟ يقرأه حاجتين في روايتين، في رواية يقرأه كل مؤمن، يبقى عشان تشوف الفتنة لازم يكون عندك إيمان. الرواية الثانية يقرأه من يبغض عمله، اللي الله سبحانه وتعالى حبب إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. قال الله أولئك هم الراشدون. من الرشد إنك تبغض المعصية، إنك تشوف المعصية على حقيقتها، هذا من الرشد. فقال الله سبحانه وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. فإذا أحبتي في الله، كل غياب عن معايير الشرع في تقييم الأمور والأشخاص والأحداث، لما تيجي تقيم شخص أو حدث أو زمان أو أي شيء ولا تستند إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحدث خلل في الميزان. بتيجي تحكم على شغلانة معينة على طريقة جلب مال بدون ما بترجع للشرع بدون ما بتسأل أهل الشرع، دي مصيبة. لما تيجي تحكم على أي شيء، على خلينا نرجع مثلا كيف تقام الأمور بين الزوجين، وانظر إلى كمية الخلافات، عدم الرجوع للشرع لضبط من هو الرجل حقيقة ومن هي المرأة وكيف تقوم العلاقة بينهما، ده خلل. يختل الأسرة، يختل المجتمع، كيف يحكم المجتمع، يختل المجتمع، السوق كيف يقام السوق على ميزان الشرع، بيختل السوق، تختل الاقتصاد، تختل الأرض، فتقوم الساعة فتضيع الأمانة التي عرضت الأمانة على الإنسان وحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا. فقالوا إذن لحمل الأمانة لابد من عكس الظلم والجهل، وهو العدل والعلم. لن تقوم هذه الدنيا إلا بالعدل وبالعلم، وهذه هي التي جاءت في مقدمة سورة الرحمن، علمه البيان وهو الميزان العدل. فلن تقوم الساعة ولن يرحم الخلق إلا بالتعلم عن الله وبالعدل بين الناس على ميزان الله. لن يرحم الخلق إلا بالتعلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعدل بينهم على هذا الميزان، وإلا فسدت الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم وارزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.